الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فكلامنا اليوم في مناقشة مسألة دفع الزكاة للكافر. فإن بعض الشيوخ الذين منصبهم مشهور قد زعم أنه يجوز دفع زكاة المال للكفار، وادعى أن المذهب الحنفي بالخصوص يجيز ذلك. كما نشر على الموقع الرسمي لدار فتوى مشهورة أنه يجوز دفع الزكاة للكافر، وذكر على هذا الموقع بحث متعلق بذلك. ولست أدري ما الذي يحمل مثل هؤلاء الناس على تحريف الأحكام الشرعية. اللهم إلا المداهنة والتزلف وتقديم تحصيل الرغائب والأغراض الدنيوية على مراعاة الأحكام الشرعية الناتج من انعدام الخوف من الله تعالى ومن حصر الفكر في نيل الرتب والوظائف الدنيوية وعدم التفكر في السؤال والجواب يوم الحساب. ولن أتعرض لما اعتمدوا عليه من القوانين الحديثة وما يسمونه حقوق الإنسان ونحو ذلك مما هو مرتكز على آراء الناس التي تتغير كل يوم، وإنما أريد مناقشة ما تعرضوا إليه مما يتعلق بأحكام الدين وقواعد الشرع. أما الشيخ الذي ادعى ما ادعى فيكفي في جوابه أنه خرق الإجماع الذي نص عليه كثيرون، منهم الإمام المجتهد بن المنذر، ومنهم صاحب المغني، ومنهم الشيخ زكريا، وغيرهم كثير. وقد ذهب هذا الشيخ لتحريف الحقيقة جهارا والعياذ بالله تعالى، فقال إن المذهب الحنفي يجيز إعطاء الزكاة للكافر، هكذا قال. والحقيقة أن أركان المذهب الثلاثة أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا الثلاثة على تحريم ذلك، وأنه لا يجوز دفع زكاة المال للكافر، بل ذهب أبو يوسف من بينهم إلى عدم جواز أن يدفع حتى صدقة الفطر للكافر أيضا
كجمهور علماء الأمة.
هذا بالنسبة لذلك الشيخ. وأما تلك الدار فلم يكتفي من فيها بخلق الإجماع، بل دلسوا في النقل حتى يخدعوا من يقرأ ما كتبوه ويظن أنهم باحثون ذو علم يرتكزون في كلامهم على نقول موثوقة، بينما في الحقيقة هم يرتكزون على أمور واهية ساقطة لا قيام لها. فمما قالوه إن إعطاء الزكاة لغير المسلمين مذهب جماعة من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين. قلنا لو كان الأمر كذلك لما قال الحافظ المجتهد الفقيه أبو بكر بن المنذر رحمه الله وأجمعوا أي أئمة الإسلام على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، ولما قال صاحب المغني لا نعلم بين أهل العلم خلافا أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر. وكيف يجوز إعطاؤها للكافر وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا على أنها تدفع للمسلمين؟ فقد صح في البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ أي الزكاة من أغنيائهم أي أغنياء المسلمين، فترد في فقرائهم أي فقراء المسلمين، وهو أمر واضح معروف ذكره وشرحه من لا يحصى من علماء الإسلام وأئمتهم في كتبهم. وعلى مثل هذا ارتكز الإجماع، فلا يجوز أن يقام لأحد كلام بمواجهة كلامه صلى الله عليه وسلم، ولا أن يفسر أحد كتاب الله بما يعارض قوله عليه الصلاة والسلام، فالكتاب إنما نزل عليه وهو أدرى بمعانيه، وإليه لا إلى من يخالفه رد الله تبيينه. واستمرت الدار في التلبيس، فادعت أن هذا الرأي هو المشهور من مذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحشدوا لذلك روايات متفرقة من طريق ابن أبي حاتم وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم أن سيدنا عمر رضي الله عنه رأى ذميا فقيرا فطلب أن يعطى مالا، فطلب عمر رضي الله عنه أن يعطى مالا قائلا هذا من الذين قال الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والفقراء هم زمنا أهل الكتاب، هكذا قالوا. والذي لا يعرفه من لم يدقق في كلامهم أن كل هذه الروايات هي حكاية واحدة مروية بإسناد واحد لا غير، وهو ما رواه عمر بن نافع عن أبي بكر العبسي. وعمر بن نافع كلا شيء كما ذكر علماء الرجال، وأبو بكر العبسي مجهول لم يروي عنه إلا عمر بن نافع، فلا أدري كيف استجاز هؤلاء الناس إثبات مذهب عن سيدنا عمر على خلاف الإجماع بحكاية واحدة يرويها تالف عن مجهول، بل زادوا على ذلك وجعلوا هذا مشهور مذهبه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وبلغ من جهلهم بالآثار أنهم اعتمدوا الكتاب المطبوع من الخراج لأبي يوسف رحمه الله، ونقلوا عنه رواية عن أبي بكرة عن عمر في جواز إعطاء الزكاة لغير المسلم، وفاتهم أن هذه القصة هي نفس التي قبلها بنفس الإسناد التالف، ولكن غلط الطابع فزاد في آخر الاسم هاء، فصار أبا بكرة بدل أبي بكر أي العبسي المجهول. ثم أرادوا أن يشدوا هذه الحكاية فقالوا روى البلاذري في فتوح البلدان قال حدثني هشام بن عمار أنه سمع المشايخ يذكرون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يعطى فقراء أهل الكتاب من الصدقات وأن يجرى عليهم القوت. وهذا أيضا تلبيس عجيب منهم، لأن الصدقات المذكورة لم يرد في الخبر أنها الصدقات الواجبة أي الزكوات. وفوق ذلك فإن بين وفاة هشام بن عمار ووفاة سيدنا عمر أكثر من 200 سنة، فهل تثبت قصة بمجرد قول مثله سمعت المشايخ يذكرون؟ قطعا لا تثبت. فكيف استجاز أهل هذه الدار؟ كيف استجازوا بمجرد هذا أن ينسبوا إلى سيدنا عمر مذهبا ويدعوا فوق ذلك أنه مشهور ويبنوا عليه كلامهم؟ ولم يكتفوا بذلك، بل ادعوا أن عكرمة من التابعين كان يذهب إلى مثل هذا المذهب أيضا، وهم يعلمون أن الذي ينقلونه عن عكرمة مروي أيضا من طريق عمر بن نافع نفسه، وقد قال ابن معين ليس حديثه بشيء، وحكم بضعفه أيضا الحافظ أبو زرعة والحافظ ابن الجارود والحافظ الساجي وغيرهم، فكيف يثبتون مذهبا عن عكرمة بخلاف الإجماع بمثل هذا الإسناد؟ وزعموا أيضا أن الزهري من التابعين قال هذا. وهنا عملوا شيئا غريبا، التقطوا عن الزهري رواية مقطوعة غير تامة غير مفسرة عند الطبري ليستدلوا بها على كلامهم، وتركوا الرواية الواضحة المفسرة التي هي مذكورة قبلها تماما والتي رأوها والتي تروى بنفس السند، يعني هي نفس الرواية الأخرى ونفس الكلام منقول عن الزهري مرة ناقصا ومرة تاما، فاختاروا أن يتركوا الرواية التامة الواضحة التي يقول فيها الزهري بأن من أسلم من يهودي أو نصراني يعطى من الزكاة، لينسبوا إليه القول بأن اليهودي والنصراني يعطى ولو لم يسلم. فهل هكذا تكون الأمانة؟ ثم ادعوا أن الزهري وابن سيرين كانا يجوزان دفع الزكاة إلى المشركين. قلنا أما النقل عن الزهري فهو خطأ كما بيناه، وأما عن ابن سيرين فأورده العمراني بلا أي إسناد، وبينهما نحو 400 سنة، فهل يجوز في الأمانة الشرعية الاعتماد على مثل هذه الرواية لنقض الإجماع؟ ثم إنهم فتشوا حتى وقعوا على رواية عن ابن أبي شيبة من طريق حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن همم أن جابر بن زيد سئل عن الصدقة في من توضع، فقال في أهل المسكنة من المسلمين وأهل ذمتهم، وواضح أن الصدقة في هذا السؤال لم يذكر أنها الصدقة الواجبة. ومع ذلك لو فرضنا تنزلا أن هذا الخبر في الصدقة الواجبة فهو يروى من طريق حبيب بن أبي حبيب، وهو تفرد بروايته وأمثاله عن جابر بن زيد، وكان حبيب هذا رجلا من التجار غير قوي في العلم، قدح فيه الإمام أحمد وقدح فيه ابن معين وقدح فيه النسائي وقدح فيه الحافظ يحيى القطان، وهو يروي عن عمرو بن همم وقد ضعفه الحافظ يحيى القطان رحمه الله، فكيف يثبت بمثل هذا السند المهلهل مذهب لجابر بن زيد على خلاف الإجماع؟ ثم انتقلوا إلى من بعد التابعين ففتشوا حتى وجدوا نقلا عند السرخسي عن زفر رحمه الله أنه كان يجوز دفع الزكاة إلى الذمي، مع أن بين السرخسي وزفر مئات من السنين، وكأنهم أدركوا ضعف ما بيدهم فكذبوا وقالوا إن السرخسي في المبسوط جوز دفع الزكاة إلى غير المسلم، وإنه قال هو القياس، وهذا كذب محض، لأن السرخسي ذكر هذا القول ليرد عليه فقال إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم يدفع هذا القول ويبطله، قال فذاك تنصيص أي نص من رسول الله على الدفع إلى فقراء من تؤخذ من أغنيائهم وهم المسلمون. فأخبرني يا من تسمعني رعاك الله وبارك فيك، ما المقصود بهذا التحريف المتعمد لكلام السرخسي؟ وهل يؤتمن مثل هذا المحرف؟ ولم يكتفوا بذلك، بل حرفوا أيضا كلام القرطبي رحمه الله في تفسيره، وزعموا أنه رخص للمسلمين أن يعطوا غير المسلمين من قراباتهم، وهذا أي أن يعطوهم من الزكاة، وهذا أيضا كذب صريح، فإن القرطبي إنما نقل كلام أبي العباس المهدوي في هذا، وهذا المهدوي لا هو مجتهد ولا قريب من المجتهد ولا كان معروفا بالفقه، لكن ذكره القرطبي ليرده رده وقال إنه مخالف للإجماع، ونقل عن ابن عطية رحمه الله أنه رده أيضا وأنه ذكر أن الإجماع منعقد على خلافه. وأيضا كذب هؤلاء على الفخر الرازي فادعوا أنه يقول إن عموم قول الله تعالى للفقراء والمساكين يشمل المسلم وغير المسلم، وقد حذفوا تتمة كلامه، فإنه قال بعد هذه العبارة إلا أن الأخبار أي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام دلت على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكين وغيرهم إلا إذا كانوا مسلمين، هكذا قال، فاعجب من تحريفهم ثم اعجب. فها أنت صرت تعلم الآن أنه لا يجوز دفع زكوات الأموال إلى غير المسلمين، وأن الإجماع قام على ذلك، وأن إطلاق القول بجواز ذلك خرق للإجماع، وأن من أجاز في هذه الدار التي أفتت بدفع الزكاة للكفار هم مجاهيل لم يتجرأوا حتى على أن يظهروا أنفسهم ولا أن يذكروا أسماءهم ولا أن يبرزوا أعيانهم، وأنه ليس لهم في هذه المسألة مستند يستندون إليه إلا التلبيس والكذب، ومثل هؤلاء لا يجوز الوثوق بكلامهم ولا الأخذ بفتاويهم، بل ولا الأخذ بنقلهم ولا تصديقهم إذا نقلوا. والعجيب أنهم كلما أرادوا الحديث عن كيفية حسن معاملة غير المسلمين من قبل المسلمين يلجؤون إلى تحريف الشريعة، فهل هذا بأوامر من خارج تأتيهم؟ أو عرفوا أين يقع هوى بعض الجهات الخارجية فتطوعوا بذلك من قبل أنفسهم؟ أو ظنوا أن بعض الجهات السياسية المحلية يعجبها ذلك فتقربوا إليهم بذلك فيما يزعمون، وهم في الحقيقة إنما يضرونهم، لأن هذا الكلام وإن أعجب قلة قليلة من الناس فالأكثر يمجونه وينفرون منه ويكرهونه وإن لم يصرحوا بذلك، ويعرفون أن الدين على خلافه، وقد يعتقدون أن هذه الجهات راضية بهذا التحريف فتسقط من قلوبهم بدل أن ترتفع فيها. ثم خلص أهل هذه الدار في ختام بحثهم إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق في المدينة المنورة بين المسلمين وغيرهم في الحقوق والواجبات، ولو كان كلامهم في الدساتير العصرية والقوانين السائدة الحالية لما قلت شيئا، ولكنهم نسبوا ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ونسبوه إلى شريعته، وهذه فرية بلا مرية وكذب بلا قناع، فإنه يجب على المسلمين أن يصلوا ولا نطلب من الكافر أن يصلي، ويجب على المسلم أن يزكي ولا نطلب من الكافر الزكاة، ويجب على المسلم الجهاد ولا يطالب غير المسلم به، ويجب أخذ الجزية من الذمي ولا تؤخذ من المسلم، ودية المسلم تختلف عن دية اليهودي والنصراني كما أن ديتهما تختلف عن دية المجوسي، إلى غير ذلك من أمور كثيرة يعرف الجاهل والعالم من المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يساوي فيها بين المسلم وغير المسلم. ويا ليتهم إذ أرادوا ضرب الأمثلة للتعايش الحسن ضربوا أمثلة ليس فيها تحريف لدين الله ولا كذب على الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين، ولكنك لا تملك لمن خذله الله شيئا. وليعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بشر بوجود طائفة منصورة في أمته قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة، فكلما نبغ نابغ من المبتدعة والمحرفين تصدى له متصدون من الطائفة المنصورة، فيحفظ الله بهم دينه من التحريف ويحفظه الله من الضياع. والفائز من فاز في الآخرة، والموعد القيامة، وإلى الله الملتجأ، ونعم المولى ونعم النصير، والله تعالى أعلم وأحكم.